إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عند الأزمات تظهر معادن الناس ولا تعرف حقيقة الطباع إلا إذا نزلت الفتن ووقع القتال. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فبالابتلاء تظهر المعادن، وعند الفتن تظهر الخبايا. والناس ثلاثة لا يخرجون عن هذه الأقسام: مؤمن وكافر ومنافق. وفي السورة الثانية من المصحف في سورة البقرة، أعظم الصور في المصحف وأطولها، تصدرت هذه الصورة بذكر الطوائف الثلاث، فذكرت في المؤمنين آيات أربعة وفي الكافرين آيتان وفي المنافقين أكثر من 10 آيات في وصف المنافقين. وقد تعجب عندما ترى استطراد القرآن الكريم في ذكر حال المنافقين، بل كاد يكون القرآن لا يخلو من صورة إلا بذكر هؤلاء، حتى نزلت صورة كاملة تسمى صورة المنافقون، وغالب التوبة عليهم، ومعظم آيات النساء عليهم، وفي الأحزاب تكلمت عنهم. لا ترى صورة من القرآن إلا وبينت وصفهم، لأن خطرهم على أهل الإسلام شديد، فقد لبسوا ثياب أهل الإيمان وتدثروا ببواطن الكفر والطغيان، فعملهم في أهل الإسلام أخطر من عمل الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي أنت تعرفه بلونه وطبعه واسمه، أما هذا فقد تدثر بالإسلام فيعمل عمل أهل الكفر وهو يعيش بيننا ويتكلم بألسنتنا، ويقلبون الحقائق ويدلسون على الناس. يقول تعالى في وصف هؤلاء في أوائل سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ألسنتهم ألسنة أهل الإسلام، وصورهم على صورة الأنصار، ولكنهم في باطن أمرهم أعظم الناس شرا وأكبرهم خطرا. رب العالمين في كتابه لم يترك وصفا من أوصافهم إلا فضحهم وبين عوارهم. لما؟ أعظم الناس تخذيلا لصف المسلمين عند الفتن هؤلاء. إن وقع قتال في صف الإسلام يخرجون على الناس، يتكلمون بالفصاحة ويلبسون الحق بالباطل ويقلبون الحقائق ويعكسون الموازين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. يعني إيه؟ منظر جميل، هيئة حسنة، بزة لائقة، لكنهم أجساد بلا أرواح، خشب لا ثمر فيه، لا نفع منه، قطع من أصله ثم رص بجوار بعضه البعض. فهم مناظر بلا كيان، أقوال بلا أفعال، فإن حاكمتهم على العمل لا ترى لهم عملا في الإسلام إلا التخذيل. تنظر إلى عبادتهم وإلى إسلامهم العملي فلا ترى لهم عملا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ترى لهم عملا من أعمال الطاعة، لكنهم كلام، صيحات، يلبسون على الناس بأقوالهم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يراقبون هؤلاء في المساجد، ينظرون إليهم في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وعند إقامة الصلاة. ده المنافق بتاع زمان. أما الآن فلا يصلون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن لمن سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين
حتى يقام في الصف. فكانت قضية الصلاة مقياساً ومعياراً، لأن في انحدار كبير جداً في المنافقين. منافق الأمس ربما كان عندهم حياء، أما اليوم فلا، يقلبون الحقائق على الناس. لا تقع فتنة بالمسلمين إلا ويشمتون، لا تقع بلية لأهل الإسلام إلا وترى انحيازهم لأهل الكفر وعداوتهم لأهل الإيمان. أي معركة، أي قتال يقع اليوم في صفوف المسلمين، تراهم يحملون على أهل الإسلام ولا يحملون على أهل الكفر. دي طبيعة المنافق، هو اسمه كده في القرآن. اليوم قد تسميه أسماء مختلفة: صهاينة العرب، اليهودي الوظيفي. يبقى اسمه مسلم لكنه يعمل عمل اليهودي بالوظيفة، فيؤدي أعمال اليهود وهو بيننا، كمعانا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة، أعلنوا الإسلام اضطرارا ولم يقبلوه قلبا. في كل حادثة، كل معركة، يقفون مخذلين للمسلمين، لا يعاونونهم بالمال ولا بالجهد ولا بالكلمة، يقفون موقف المتفرق في الظاهر وفي الباطن، يعاونون أهل الكفر. هذا حالهم. في أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل، وخرج معه جمع كبير من المنافقين، وهم في الطريق قالوا: أيها الناس، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا لا نظن ان في قتال، ده احنا طالعين بالسيوف والعدو قادم علينا، لو نعلم قتال لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. فرجع: على ما نقتل انفسنا. جاء عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، قال: أيها الناس، لا تخذلوا عن رسول الله. يبقى في ساعة الشدة تسيبونا، ساعة البلاء تتركوننا. فرجعوا بثلث الجيش، وكان هذا من أسباب الهزيمة العظيمة والمقتلة الكبيرة التي وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يؤذى رسول الله في معركة كما أوذي في أحد، ومن الأسباب تخذيل هؤلاء. خرجوا في الصف يوما وقال بعضهم لبعض: محمد يريد منا المال، والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يطلبون منا النفقة، يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قاعدين في المجالس بيقولوا الكلام دوت: لماذا نخرج من أموالنا؟ وإذا رجعنا سنطرد محمدا من المدينة. دي المجالس السرية. واحد من الصحابة سمع الكلام، عبد الله بن زيد بن أرقم، راح لعمه قال: يا عم، إني سمعت عبد الله بن أبي يقول كذا وكذا. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، قال: يا عبد الله، أنت قلت علي ذلك؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: لا والله يا رسول الله. فكذب رسول الله عبد الله بن الأرقم، عبد الله بن زيد، وصدق عبد الله بن أبي لقسمه بالله. فأصاب عبد الله كرب ما أصاب أحد مثله، حتى نزلت سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. نزلت الصورة تصديقا لعبد الله بن زيد بن أرقم رضي الله عنه. وبعد سنوات وقعت معركة الأحزاب، خرجت قريش بأربعة آلاف، وخرجت غطفان بستة آلاف، حاصروا المدينة، وأصاب المسلمين كرب ما أصيبوا بمثله، حتى قال بعضهم هذا محمد يزعم أننا سنأكل كنوز كسرى وقيصر، وها نحن اليوم لا نقوى أن نخرج إلى الخلاء. من الرعب والخوف والبلاء هو ده اللي أصابنا بدعوة محمد. أدي آخرة الإسلام، أصابنا بلاء. هذا حال المنافق. حال المؤمن ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رب العالمين يصور حال الصحابة أن البلاء أصابهم من كل مكان، حصار حول المدينة ونفاق داخل المدينة، ولا ترى معينا من الناس. الأحوال مشابهة، فرب العالمين ينزل عليهم سكينته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي في الوقت دوت، تسيبني وتمشي؟ يقولون إن بيوتنا عورة، أصلا البيت فيه أولاد وأطفال ونساء، فما ينفعش نقاتل، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. هكذا حالهم، لا ترى مصيبة أصابت المسلمين إلا وفرحوا بها. لذلك قال تعالى في بيان حالهم مع المصائب التي تتوالى على المسلمين: إن تصبك حسنة إيه؟ تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. لما ينزل عليك بلاء بيفرحهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، إحنا كنا محتاطين في تعاونات سرية مع أعداء المسلمين فلذلك لا نصاب بأذى منهم. ولهذا رب العالمين من حكمته أنه يصد هؤلاء عن رفع راية الجهاد، لأن عندما يقاتل الإنسان رفعا لراية الجهاد ده شرف، فعندما يمنع الإنسان أو يصد أو لا يعين غيره على ذلك فاعلم أن الله تعالى لا يريد له أن ينال هذا الشرف. فلو خرج وقاتل في صف المسلمين لأصاب المسلمين نكسة أعظم. استمع للقرآن عندما يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن سبحان الله كره الله بعاثهم. هو ربنا لا يريد له أن ينال هذا الشرف فيصد عن المعاونة بالمال والجهد والقتال، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم كسل، فطور، عجز، ضعف، هزيمة نفسية، وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب ليه يا رب؟ ما كانوا يزودوا العدد على الأقل يخيفوا المشركين. قالك لا، ده وجوده خطر عليك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. خبالة يعني نقص، وجوده معك غلط. خلي الفئة المؤمنة تقاتل فهذه بركة، فإن دخل في صفهم عدد من هؤلاء أصابكم النقص. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. يعودوا في الجيش يثبطوا الجند ويدخلوا النميمة بين الناس ويروجوا لقوة المشركين ويروجوا لهزيمتنا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. في ناس هتسمع كلامهم وهتصدق حتى تنقلب الموازين، حتى ربما يصير بعض أهل الإسلام يوالي أهل الكفر ويعادي أهل الإيمان. يقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ عندما ينتصر أهل الكفر على أهل الإسلام يقول المنافقون ألم نستحوذ عليكم؟ مش كان في بيننا معاهدات في الباطن؟ هو ده معنى الكلام، كان بيننا معاقدات في الباطن لا يعلمها أهل الإسلام، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ في الظاهر نحن معكم، وفي الباطن نحن نواليكم، وأخبار المسلمين عندكم، وكل ما يجري عندهم ينقل إليكم. هو ده نص القرآن، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ كنا عيونا على أهل الإسلام، كنا خنجرا في صدر المسلمين. هذا حال المنافق. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا ترى حادثة ولا موقعة إلا ووقع فيها هذا التخذيل وهذا العدوان. ولذلك يأتي القرآن الكريم يصف لك وصفهم بكل تفاصيله حتى تعرفهم من علاماتهم. ذكر من أوصافهم إن الواحد لو تكلم ربنا سيجري ما في باطنه على لسانه حتى يكشف أمره ثم يعتذر، يقول لك والله ما كان قصدي. شوف ربنا يقول لك إيه، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هم فاكرين هيفضلوا مستتيرين على كده على طول؟ لا، لازم ربنا يفضحهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. أوصافه لما يجلس مع الكافر يبش ويفرح، وإن كان في مجلس المؤمنين يكشر ويبكي، وإذا تكلم ولا تعرفنهم في لحن القول، يروح واقع بالكلمة اللي في قلبه ثم يلم نفسه بعد كده، بس خلاص خرجت، خرج ما في صدره. ولا تعرفنهم في لحن القول. شوف رب العالمين يفضح هؤلاء على سرائرهم. لذلك قال حذيفة ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإيمان الحق الخالص وأن يبعدنا عن أعمال المنافقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. صرنا نحتاج أن نتكلم على من هم أعداء المسلمين، يعني وصلنا لهذه المرحلة أن نقف نتكلم ونقول يا عباد الله، اليهود أعداء الله، تعرفوا على عدوكم. لماذا؟ لأن المنافقين في مجتمعات الإسلام لبست على الناس حتى صار هناك مساواة بين المسلم والكافر، ورب العالمين نفى المساواة. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ من كثرة التلبيس والتشبيه حتى يخرج علينا بعض الناس اليوم يشكك في أي قتال. يا أخي، إن وقع قتال بين مسلم وكافر حتى لو أخطأ المسلم في تقديراته، ففي النهاية هو مسلم، له حق الإسلام والمسلمين، والآخر كافر عليه كل أسباب العداوة والطغيان. صرنا نترك القضية ونتكلم على دفع الشبهات. مع من نقف؟ مع من نوالي ومن نعادي قضية عظيمة بسبب تلبيس المنافقين في بلاد الإسلام على المسلمين؟ محتاجين أن نجلس ونقرأ القرآن الكريم لنتعرف من الذي حذرنا منه رب العالمين، من الذي أراد منا أن نتعلم من نعادي ومن نوالي. محتاجين نقف ونرجع إلى الوراء لنتعلم مرة ثانية. رب العباد عندما ذكر العداوات، وأنت في صلاتك كل صلاة، لكن ربما لا نستشعر هذا المعنى، في كل صلاة أنت تعلن العداوة لليهودي، رقم واحد. ألا نقرأ في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم؟ ده صراط مباين لصراط آخر، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود المفترض نقرأها في كل صلاة، فكأنك تستشعر وتستحضر كل صلاة عداوتك لهؤلاء. طب لماذا أعادي؟ ليس لأرض ولا لحد ولا لمال أبدا، العداوة عداوة عقدية، أن هؤلاء أكثر الناس إيذاء لله. لم يسب رب العباد مسبة أعظم من سب اليهود لرب العباد. أعظم أمة أغضبت الله أمة اليهود، أعظم أمة. حتى رب العباد في كثير من آيات القرآن يذكر سبهم، قالوا إن الله فقير، قالوا إن الله تعالى استراح من التعب في اليوم السابع لما استوى إلى السماء، سب عظيم. لم يتركوا نبيا إلا وآذوا، قتلوا يحيى وذبحوا زكريا وصلبوا عيسى كما يعتقدون، وآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تسببوا في قتله لما وضعوا سما في طعام تألم منه رسول الله 3 سنوات حتى كان على فراش الموت يقول: ما زلت أجد ألم الأكلة التي أكلت يوم خيبر. فهذا أوان انقطاع الأبهر مني. ولهذا رب العالمين يعلمنا، يقول لنا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ده كلام لليهود. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أتى بالمضارع ما قالش وفريقا قتلتم، لأن رب العزة يعلم أن من طبيعة اليهود إراقة الدماء لغير اليهودي.
ما في الأرض من غير اليهودي يسمى أممي، كلاب وخنازير، وهي الأمة الوحيدة التي خلقها الله ومسخت إلى قردة وخنازير. الأمة الوحيدة التي مسخت قردة وخنازير، وهم يعتقدون أنهم خير الناس على الإطلاق. والمدافعة بين الحق والباطل لا تنتهي، وتمكين أهل الإسلام لا يكون إلا بعد الابتلاء. فالذي يقول كنا في عافية، كنا في راحة، ولا يلزم ونتعايش، هل تظن أن الأمر مع اليهود سيسلم وسينتهي؟ أبدا، لأن رب العزة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر أننا سنقاتل اليهود إلى يوم القيامة، بل وسينزل عيسى وهمه قتال اليهود. عيسى لما ينزل في آخر الزمان يمشي في القدس وفي الشام، لا يرى صليبا إلا كسره، ولا خنزيرا إلا قتله. يجيله الأحبار والقساوسة وبابا الفاتيكان، يا إمامنا اجعلنا على دين النصارى، اجعلنا على دينك الذي نعتقد. يقول لا، لا أقبل إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع الجزية. طب ندفع فلوس وسيبنا زي ما احنا كده في الكنيسة؟ يقول لك أبدا، لا يعبد رب العالمين إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، لا من يهودي ولا من نصراني. ويخرج المسيح الدجال ويتبعه 70,000 من اليهود يقاتلون عيسى عليه السلام. يعني هم قتلوه في أول الزمان على ما يعتقدون، وهو لم يقتل وإنما رفع، وعندما ينزل أيضا يقاتلونه حتى يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال ومعه اليهود جميعا. إذن القضية لا تنتهي، والمدافعة لا بد، وتمكين أهل الإسلام وعزهم لا يكون إلا بعد الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وثبت رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم، وضعفاء فقوهم، وعالة فأغنهم. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم عليك بمن والى اليهود والنصارى وعاونهم، اللهم اخذلهم خذلا شديدا. اللهم لا تقم لهم راية ولا ترفع لهم في الأرض راية يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.